بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم ذكر المعترض بعد هذه الأحاديث التي مرت من الفحش والكذب والوقاحة ما يتحاشى العاقل عن ذكره وحكايته، وليس من الحجة في شيء حتى يحكى ويرد، إنما هو سباب لا يصدر من ذوي الألباب. وهكذا حال الجاهل والسفيه إذا أفلس ضاق عطنه فاستراح إلى المسبة والفحش والبذاءة.
سبحان الله، مثل حال هذا رسلان. وهكذا الجاهل والسفيه إذا أفلس ضاق عطنه فاستراح إلى المسبة والفحش والبذاء، فوجد أن أسلم طريق هو أن يلجأ إلى هذا فيسب ويشتم، ويظنه أتباعه أنه الرد العلمي وأنه الإفحام للخصم، وأنه هو سباب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما السباب فإنه يحسنه كل أحد، سباب سهل ما يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تطاول، إنما الذي يحتاج إلى علم هو العلم، والذي يحتاج إلى حجة هو العلم. فمن عجز عن العلم والحجة لجأ إلى السباب والبذاءة والفحش. نعم.
وقال أبو حيان فيما كتبه في الرد على الزمخشري: ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما أو أورده المضايقة، ويسهب في المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقة. ثم ذكر كلاما طويلا في مسبة بلد الشيخ وموضعه، وأنه بلد مسيلمة ونجدة الحروري والقرمطي والأخيضر وابن عصفور، وهذا حاصل علم ثور المدار ابن منصور، أي بلد من بلاد المسلمين لم يقع فيها من المكفر أي بلد من بلاد المسلم من بلاد المسلمين لم يقع فيها من المكفرات والشرك وعبادة النيران أو الأوثان أو البدع المضلة ما هو من جنس ما حصل باليمامة أو أفحش. ثم كون نجدة الخارجي أو القرمطي من هذه البلاد كلام كذب وزور على عادته، فإن نجدة ابتلي ببدعته ومروقه بالعراق وبها استقر وهي وطنه. وأيضا فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس رضي الله عنهما. والقرمطي بلاده القطيف والخط، وليس من حدود اليمامة بل ولا من حدود نجد. ثم لو فرض أنه من نجد ومن اليمامة ومن بلدة الشيخ، أي ضرر في ذلك؟ وهل عاب الله ورسوله أحدا من المسلمين أو غيرهم؟
إذا أمكن الرد بيتناول وجوها. الوجه الأول أنت تقول نجدة، هذا من نجد الحرور والقرمطي وكذا وكذا آخر، كان يمكن أن يبدأ بالجواب الأخير هذا، وهو أنه ماذا؟ هل عاب الله ورسوله أحدا من المسلمين أو غيرهم ببلده ووطنه، وكوني فارسيا أو زنجيا أو مصريا من بلاد فرعون ومحل كفره وسلطنته، وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل الصحابة وأبوه فرعون هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت بلده ماذا؟ نشف بلد مكة التي مات فيها أبو لهب المشرك والتي كذا وكذا وكذا لأخير. ولذا بعض الجهال إلى الآن يعيب أهل مكة، قل ده أنتم اللي أخرجتم الرسول، أنتم أخرجتم الرسول، من الذي أخرج الرسول؟ هؤلاء اللي أمامك يعمرون المسجد الحرام ويطعمون الطعام ويطوفون بالبيت، أمم من؟ فلا يعاب الرجل ببلد ولا بوطن ولا بجنس ولا بعائلة ولا بأب مشرك ولا غير ذلك. وهذا يدلك على أن صنيع رسلان هو صنيع هؤلاء اللئام حينما قال بنسبتنا إلى البيلي غنام، وظن أن ذلك مما يسقط الرجال. فهذه طريقة من يا أخوان؟ الضعيف المفلس الذي لا يجد شيئا، فلما لم يجد شيئا صار يهزي بهذه الكلمات. نعم. فعكرمة ابن أبي جهل فرعون هذه الأم، ولكنه عكرمة الصحابي الجليل. نعم. فما ضره أنه ابن جهل، وما ضر خالدا أنه ابن الوليد بن عتبة، ولا ضر عمرا أنه ابن العاصي ابن وائل. ما ضر هؤلاء نسبهم في آبائهم وأجدادهم الذين ماتوا على الكفر، وما ضر النبي أن أباه في النار، إن أبي وأباك في النار، فلا الأرض تضر ولا طيبها يقدس أحدا، فلا خبثها يسقط أحدا ولا طيبها يقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فالأرض لا تقدس أحدا وكذلك لا تسقط أحدا، الأرض أرض والعبرة بالعمل. نعم.
ومن العجب أن يقول في المؤمنين فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وهو كما ترى من أكثر الناس.
ما هي عبارات بها يا خلاص شقشقة معروف، أو تلاقي الواحد يبقى على الباطل فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، أفلا تعقلون أفلا تفهمون، وكأنه يعني هو ما شاء الله تبارك الله من الدعاة صدقين الفصحاء البلغاء، ورجل بيحترق على الإسلام. وجه الكلام لنفسك فما لك لا تفقه حديثا، وجه الكلام لنفسك لا توجهه لغيرك، رمتني بدائها وانسلت. نعم.
وهو كما ترى من أكثف الناس حجابا وأغلظهم ذهنا وأغلظهم ذهنا، يعيب من زكاهم الله ورسوله بالإيمان به ومتابعة رسوله ببلاد قد كفر فيها بالله وعبد معه غيره، وهو يعلم أن بلاد الخليل إبراهيم حران دار الصابئة المشركين عباد النجوم، ودار يوسف دار فرعون الكافر اللعين، وسكنها موسى بعده وأكابر بني إسرائيل، وكذلك مكة المشرفة سكنها المشركون وعلقوا الأصنام على الكعبة المشرفة وأخرجوا نبيهم وقاتلوه المرة بعد المرة. أفيستحيل مؤمن أو عاقل أو جاهل أن يلمز أحد من المهاجرين أو من مسلمة الفتح أو من بعدهم من المؤمنين بما سلف في مكة من الشرك بالله رب العالمين؟ فاحكم أيها السامع المنصف بيننا وبين هذا الرجل الذي يتأول فينا قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقد رفعت إليك الخصومة وجاء كل بحجته، عسى أن يوفق لهما صاحب سنة وصاحب صناعة يحكم بالحق ويفصل النزاع، فقد طال اعتراض هؤلاء الجهلة وتمادوا في غيهم وضلالهم، فالله المستعان. ثم قال ومن ذلك الذي نحن بصدده حديث الأعمى الذي صححه الترمذي وغيره من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه النداء بغيبته، ففتح الله له عينيه فجاء إليه كأن لم يكن به بأس، وعلمه عثمان بن حنيف رجلا في خلافة عثمان، وكانت له حاجة فتيسرت حاجته، فالكل من عند الله تعالى في الحقيقة، وهو صلى الله عليه وسلم سبب يكرمه الله بذلك. فما ذنب صاحب البردة رحمه الله في قوله يا أكرم الخلق، أليس هو بأكرم الخلق على الله؟ ثم قال وروى الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال الله تعالى يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي، فإذا على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. وقال الله صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي، إن سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. ورواه الطبراني وزاد وهو آخر الأنبياء من ذريتك. قال ومن ذلك قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة الجر. وقد صح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه إذا سأل عمه شيئا بحق جعفر أجابه.
نعوذ بالله، شوف الكذب والافتراء، سبحان الله، والاستدلال بالأحاديث الباطلة. نعم.
ثم أخذ يكرر ما تقدم من حديث السؤال بحق السائلين وحديث الغار وأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من العمل الصالح، وقد أعطاه الله الشفاعات وهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم، وأن سعيدا سمع الأذان والإقامة.
يعني لا فرق بين الاستشفاع بدعائه في حياته وبدعائه بعد موته، فهو حي، وإذا كان حيا فإنه يستشفع به. نعم.
وأن سعيدا سمع الأذان والإقامة أيام الحرة من القبر الشريف، وأنه يستغفر لأمته، وكل هذا قد تكرر، ولكنه أفلس وعاد إلى تقليب ما في المكتل. كل هذا أجبنا عنه بحمد الله. ثم قال: فأين هذا من عبادة غير الله تعالى من دونه، في من عبادة غير الله تعالى من دونه جل وعلا. والذي في الآية الكريمة التي استدل بها هذا الرجل على تكفير هذه الأمة: سبحانك، هذا بهتان عظيم، إذ هو من القول على الله بلا علم، وليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا نفيا، فذلك أمر آخر، وإنما هو نفي لتكفير هذا الرجل للأمة وعلمائها بذلك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلا بكتاب ربه في ذلك اهتدى، ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى، ولا بقول من بقوله الرضا والشفاء من العلماء، لا بصحابي مضى ولا بتابعي قفى، ولا عمن في قوله الشفاء من العلماء أهل المعرفة بالاقتداء. ونحن بحمد الله ندين بأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، حي قيوم، وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، له الخلق والأمر، ولكن لا نحكم أنفسنا على الله تعالى ورسوله، وما فعله السلف أو ردوه لا يكون كفرا جائزا أو غير جائز عند بعضهم، بل ولا فسقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال: قد تقدم الكلام على حديث الأعمى، وتقدم تنبيه هذا المعترض على الفرق بين الأسباب، وأن منها ما شرع ومنها ما لم يشرع، هذا على تسليم كون سؤاله صلى الله عليه وسلم سببا يشفع لمن دعاه. وقوله: فما ذنب صاحب البردة، قد تقدم الكلام في ذنبه وبيان الوجه في ذلك، وإن لم يفقه هذا المعترض، وليس النزاع في كونه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وإنما هو في دعاء غير الله والاستغاثة بسواه.
نعم، هذا من التلبيس لما يقول حينما قال: وما ذنب صاحب البردة، حينما قال: يا أكرم الخلق، أليس هو أكرم الخلق؟ انظر إلى التلبيس، وكأن القضية هو أن صاحب البردة قال أو وصف النبي بأنه أكرم الخلق فقط، هذا هو محل الاعتراض، وليس هذا محل الاعتراض، إنما محل الاعتراض هو الاستشفاع بأكرم الخلق، هذا محل الاعتراض، هو دعاء أكرم الخلق، هذا محل الاعتراض. أما وصف النبي بأنه أكرم الخلق، وما وجه الاعتراض في ذلك؟ نعم.
وأما الحديث الذي
هذا من التلبيس والتدليس على الناس، الذي يحسنه العلماء الفجرة الذين يلبسون على الناس صناعة يهودية، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب بتوسل آدم بحق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم بالحديث.
سبحان الله، يعني باستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله عز وجل له، لما قال: صدقت يا آدم، إنك لحب الخلق لي، إن سألتني بحقه فقد غفرت لك، فقد غفرت لك. بل علم الله عز وجل آدم كلمات، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، ولو كان هذا معلوما موجودا لأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولجاء في القرآن فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أو في السنة. نعم.
قال: فهو حديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم بالحديث، كما جزم به شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري. وأهل العلم يفرقون بين ما رواه الطبراني وما رواه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وموطئ مالك، وما رواه غيرهم من أهل المسانيد لا سيما الطبراني، وأمثاله من المكثرين، فلا يحتج بحديثهم ومن فردوا به إلا بعد النظر في سنده وكلام أهل الجرح والتعديل، ومجرد العزو لا تقوم به حجة لكثرة ما اجتمع عليه من الموضوعات. وقد أنكر الحفاظ الحكاية التي تنسب إلى مالك مع الخليفة المنصور التي ذكر فيها كيف تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبائك، وجزموا بأن الحكاية موضوعة وأن مالكا لم يقل هذا. وقد تكلم عليه الحفاظ ابن عبد الهادي وغيره بكلام بديع، وذكر أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك بن أنس رحمه الله: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي
يعني
يقول،
أنه لا يبالي بهذا وأنه يذكر الإسرائيليات. نعم.
قال: سمعت الشافعي يقول
عن أبيه عن نوح بلا اتصال. نعم.
سمعت الشافعي يقول: سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أحدثك أبوك عن أبيه عن جده أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال: نعم.
قال: نعم، أيوة نعم، حدثني أبي عن جدي أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت ركعتين. نعم.
قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدث عن أبيه لا شيء. وأما سؤال عبد الله،
يدلك على حقيقة تأصيل أئمة الدعوة وتكامل الصنعة عندهم، فهم يتكلموا في الحديث فبلغة المحدثين، وإن تكلموا في الفقه فبلغة الفقهاء، وإن تكلموا في اللغة فبلغة اللغويين، فضلا عن الاعتقاد الذي أصلوه للناس وقعدوه وقرروه والحمد لله. هذه تربية متكاملة. نعم.
وأما سؤال عبد الله بحق جعفر فليس فيه دلالة على محل النزاع وليس منه في شيء، فإن السؤال للحقوق الثابتة حض وحث على التزامها وليس من سؤال غير الله ودعائه، فكما أن للسائلين على الله حقا يسأل به كذلك للرحم حق على الأقارب يسألون به. وأين هذا من قول الناظم في بردته: ما لي من ألوذ به سواك وما بعده. وأما قوله فإن هذا من عبادة غير الله، فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده والتوسل بالأعمال الصالحة حتى يقال أين هذا من عبادة غير الله، وإنما النزاع والكلام في دعاء غير الله من الأموات والغائبين. ومن استبعد كونه عبادة لغير الله وأنكر ذلك فهو من أجهل الخلق بمسمى العبادة. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومر حديث النعمان وقوله: الدعاء هو العبادة، وحديث الدعاء مخ العبادة، والمعترض مخاتل متلاعب بدين الله، وسيجزيه الله على ذلك ما يستحقه وتقتضيه
الدعاء هو العبادة
وسيجزيه الله على ذلك ما يستحقه وتقتضيه حكمة الرب في مجازاة أمثاله. وأما قوله: وليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا نفيا، فهذا كذب يناقض ما قبله، فإنه أثبت ما في أبيات البردة وقرره، وساق ما يزعم أنه يشهد له، وأن الطلب من الأموات والغائبين بقصد الشفاعة جائز وارد، ونفي ما استدل عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات الشفاعة أو غيرها، وزعم أن من قال هذا من الشرك فقد كفر الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس القائمين بدين الله. وأكثر من هذا النوع وأسهب فيه كما مر. وهنا يقول
الاستشفاع بالأموات بالنبي صلى الله عليه وسلم والأموات.
وهنا يقول:
وأنا من قال بأن هذا شرك فإنه يكون بذلك مكفرا للأمة كلها.
نعم. وهنا يقول: ليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك ولا إثباتا ولا نفيا.
لا إثباتا ولا نفيا.
فالرجل لا يعقل ما يتكلم به، وشيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة، وإنما تكلم فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه.
انتبه يا أخي، أضف هذا السياق إلى جملة المواضع التي تبين منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل، فهذا الكلام الحمد لله واضح لمن أراد الحق في عقيدة محمد بن الوهاب وفي عقيدة أئمة الدعوة الذين فهموا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن وجد واحد منهم ما فهم هذا الموضع أو كان كلامه مجملا، فالعبرة بمن فصل وأوضح وبين. فإذا أردت أن تنسب يعنينا هذا، نسأل البشرية كلها الآن، حبروا لنا مذهب ابن عبد الوهاب في الإعذار بالجهل. يعذر الذي يقع في الشرك إذا كان جاهلا أم لا؟ حبروا هذا ودللوا عليه بدلا من الصفصفة والشقشقة. فهذا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرر عقيدة ابن عبد الوهاب، يقول: وشيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها، لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البرد. يعني إذن إيه وعلماءها؟ إيه الذين وقعوا في مثل هذه الأنواع مثلما وقع صاحب البردة، حتى صاحب البردة لا كفر العلماء الذين وقعوا أو لم يقعوا، ولا كفر الأمة بعمومها، حتى صاحب البردة الذي قال: ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العامي وكذا، الذي قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللمح والقلم، وإنما تكلم فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه. يبقى شيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها، العلماء الذين لم يقعوا في الشرك ولم يتلبسوا به. طب لو وقع أحدهم في شيء من الشرك من العلماء لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. دليل ذلك أنه في كشف الشبهات لما علق على قصة ذات أنواط فقال من فوائدها، قال: أن المسلم بل العالم، بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أو قال قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. يعني يقول أن المسلم بل العالم، بل العالم، بل العالم، حتى العالم لو وقع في شيء من هذا فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لأنه ما يدري، لابد أن ينبه أولا وأن يعلم أولا. أبعد ذلك تقول مذهب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه كان لا يعذر الجاهل، بل بمجرد وقوع المسلم في الشرك يقع الشرك عليه؟ يا أخواني سبحان الله، الناس دول ما يقرؤون؟ طيب ما يتعلمون؟ هذه المواضع غير موجودة عندهم، هذه المواضع غير موجودة. ولهذا الواحد، أنا نفسي نفسي ممن يسأل المشايخ، وعندنا واحد اسمه شامل بيري يقول، نفسي بقى تجيب العبارة اللي بقولها، نفسي أتمنى والله، لكن يسوق بالسياق لو عاوز. عند الواحد اسمه شامل بيري بيقول بعذر عباد القبور، يا الله أعوذ بالله، حذروا من هذا الرجل، عذر عباد القبور كده على طول، يعني عذر عباد القبور؟ عندنا واحد اسمه شامل بيري يقول علماء المملكة يعذرون. ما قلنا علماء المملكة يعذرون؟ قل عندنا واحد اسمه شامل بيري بيقول ان ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان مذهبه انه يعذر، بدليل كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في كتاب مصباح الظلام صفحة كذا، انه قال رحمه الله: وشيخنا يعني ابن عبد الوهاب لم يكفر الأمة علماء حتى صاحب البردة، وإنما تكلم فيما دل عليه كلامه واقتضاء نظمه وخطابه. وقل الشيخ عبد اللطيف نقل عبارة، ويقول الشيخ عبد اللطيف نقل عبارة ابن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف
وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي وكذا لجهلهم وعدم من ينبههم. ويقول بأن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عداه، ويقول بأن وهكذا. فما تقول يا شيخ؟ أو احدث هشام البير، ما تقول عندنا احدث هشام البير؟ قل يا شيخ بالنسبة لعبارة الشيخ عبد اللطيف في كذا، وبالنسبة لعبارة ابن عبد الوهاب كذا، وبالنسبة لفتواك يا فضيلة الشيخ حينما قلت بالذبح لغير الله وكذا بأنه قد يكون جاهلا، وبالنسبة يا شيخ لكلام ابن عثيمين في كتعليق على كتف الشبهات، وبالنسبة يا شيخ فما تقول؟ وخذ الجواب من الشيخ، وبعد ما تأخذ الجواب من الشيخ قل طب عندنا واحد اسمه شاب البيري يقول هذا الكلام. لكن معروف طريقة السؤال التي تحمل الواحد على ايه؟ على جواب معين يريده الخاص، وبعدين ينزلك بقى عنوان كبير ده شيخ فلان يفحم مش عارف ايه، شيخ فلان يرد. يا اخي انقل الكلام، انت عاجز تنقل الكلام ليه؟ انتوا يا جماعة عاجزين تجيبوا كلامنا ليه؟ لماذا الكذب والافتراء؟ قولوا هشام يقول عن العلماء كيف وكيف وكيف وكيف، لكن لما يأتي هشام بقى ينقل العلماء كلامهم مسروق. شوف أعوذ بالله، شغل أبليسة. فإذا جيت أنت بقى تدري كلام العلماء نصا لا ده مسروق، سجل بغير إذن. يا الله، طب ما انت بتنقع المشايخ بغير ايدي، بيقول الشيخ فلان بيقول انا كنت عنده قال تعاونوا مع الرضواني، ده من غير تسجيل. خلاص خلاص، صادق ومصدق، الشيخ قال تعاونوا مع الرضواني، ده صادق. لكن تسمع كلام الفوزان نفسه لا، هذا مصروخ سجل بغير اذن، هذا طعن في الشيخ اصلا. يعني الشيخ معناه له كلام باذن وله كلام بغير اذن، إذا استؤذن قال كلاما وإذا لم يستأذن قال كلاما. دين الله عز وجل ألعوبة في يد المشايخ، تتهم هؤلاء المشايخ وأهل العلم. فانظروا إلى المقياس وإلى الميزان الذي يقوله هؤلاء، انظر إلى الميزان الذي يقوله هؤلاء، سبحان الله. فهنا الشيخ يقول رحمه الله وشيخنا المكفل الأمة علماء حتى صاحب البرد. طب حتى صاحب البرد اللي وقع فين؟ باستغاثات. ولهذا نسألهم، نقول ما حكم من يقول اليوم هذا الكلام ويسوق كلام البردة؟ هم يكفرون ولا يعذرون. طب فلماذا عذروا ابن عبد الوهاب؟ طب تقول ابن عبد الوهاب كان خايف، خايف من مين؟ طب مات ابن عبد الوهاب، فجاء الشيخ عبد اللطيف يعلق على كلام ابن عبد الوهاب، جاء الشيخ أبطين له تعليق على البردة، وحنا خدناه في الاعتكاف، وانا بجيب الكتب اللي هي محل البحث، البردة وصاحب البردة وتعليق أبطي، مش تعليق مرجئ ولا تعليق واحد يسوق عبادة القبور، لما هو تعليق علي جمعة ولا أحمد عمر هاشم، هذا تعليق أبطي على البردة وصاحبها. فهل كفره؟ ما كفره، لا كفره ابن عبد الوهاب، بل هذا وضعه ابن عبد الوهاب في عقيدته. هات عقيدة ابن عبد الوهاب اللي ورثته إلى أهل القصيم، عقيدة ابن عبد الوهاب لما قال أنك تكفر البصيري فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. يأتي الشيخ الفوزان صالح الفوزان يعلق على الموضع يقول هذا منه رحمه الله تعالى تفريق بين النوع والمعين. يعني إذن يا إخواني ما ترد الكلام هذا بالدليل؟ هذا الكلام قول يا شيخ فوزان أنت قلت في في التعليق على عقيدة ابن عبد الوهاب في هذا الموضوع قلت كذا وكذا، وأنت قلت شيخ أفتيت بأنه في الذابح وغيره وكذا كذا، هذا يعذر بذلك وكذا. وقال الشيخ العثيمين يا شيخ في التعليق على كشف الشبهات كذا وكذا، وقال ابن عبد الوهاب في التعليق على ذات أنواط كذا وكذا وكذا، وقال ابن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف كذا وكذا، وقال في عقيدته كذا وكذا، وقال الشيخ عبد اللطيف معلق على هذا كذا وكذا، وقال كذا فلان كذا وكذا، فما تقول في هذا الكلام؟ يبقى اذا تعليق الشيخ الفوزان هيكون على كلام مين؟ ابن عبد الوهاب وهيمة الدعوة. انما تيجي تقول واحد اسمه هشام البيري بيعزل عباد القبور، ده يبقى ابن جرجيس ده بقى، فطبيعي يقول لك ايه احضر الناس ده، احضر هذا ده مرجي ده. لكن لما تقول هشام البيري بيقول بكلام ائمه الدعوه
عندنا واحد يا شيخ بيشرح لنا كتب أمة الدعوة. شيخ شرح دلوقتي قرابة 70 كتاب لابن عبد الوهاب بس ورسالة. يا شيخ شرح أئمة الدعوة. يا شيخ عمل دورة خاصة بأئمة الدعوة. يا شيخ شرح كتب أبا بطين وعبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن حسن. يا شيخ شرح كذا كذا. يا شيخ شرح. قول له هذا الكلام ونقل كلام العلماء فما تقول؟ يبقى احنا نستفيد هنا. إذا كنت فعلا طالب حق هنستفيد بقى. لان هنستفيد بقى التعليق على ابن عبد الوهاب والتعليق على ائمة الدعوة والتعليق على كلام علمائنا وكذا. هنستفيد التعليق لما ننتفع. انما تصدموا على طول عندنا شيخ يقول بين عباد القبور يعبرون وكذا. لا. يبقى انقل العبارة. اجعل تعليق الشيخ على العبارة للإمام الذي استدللت به. اجعل هذا. فإما أن أكون فاهما خطأ لعبارة الشيخ الإمام يبقى أنا أستفيد. الشيخ هيقول هذا الفهم مغلوط لأن ابن عبد الوهاب ذكر في موضع آخر كذا وكذا وكذا يفسر كلامه. يبقى أنا استفدت ويبقى الأمة استفادت. إنما هذا مغرض ولهذا لا نبالي بمثل هذا ولا بغيره. ويبقى أن الكلام قائما والاستدلال قائم. ما هي دي كتب احنا بنقرأ احنا بنجيب مقاطع من على النت. هم لا يعرفون اسماء هذه الكتب الا اذا دخل طلب مطلوب فطلع له كتاب باسم كذا. هذه كتب الحمد لله ابن عبد الوهاب وائمة الدعوة ما هو باقل من 100 كتاب بفضل من الله سبحانه وتعالى والمنة له سبحانه وتعالى وحده. بفضل من الله مو باقل من 100 كتاب. 100 من 1 إلى 100 لابن عبد الوهاب وائمة الدعوة رحمهم الله تعالى. كل أئمة الدعوة حاول سليمان بن سحمان عاوز أبا بطين عاوز عبد الرحمن بن حسن عايز عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ حيز محمد بن إبراهيم عاوز ابن عبد الوهاب. كل أئمة الدعوة يا أخي سبحان الله ماذا تريدون منا بعد ذلك؟ يقول لك أصلا عنده توحيد نظري ما عندهش توحيد عملي. توحيد نظري. نظري يعني توحيد نظري. والذي يتقن نظري سيتقن عملي. النظر من 100 كتاب اذا سيطبق العملي. ولهذا بعضهم من يفرد كان ابن عبد الوهاب من الدعوة في هذا الامر. لما قلنا له ابن عبد الوهاب لم يكفر البصيري ما قال لا كفره انما قال اخطأ ابن عبد الوهاب. ولما قلنا ابن تيمية ما كفر البكري ولا الاخنائي قال اخطأ ابن تيمية. مع ان بضاعته التي تستدل بها هي بضاعة مين؟ ابن عبد الوهاب وابن تيمية. يبقى اذا ما فهم التوحيد النظري ولهذا ما فهم التوحيد العملي وطبق ذلك عمليا. كيف يحكم على الاحاديث من لم يعرف حد الصحيح؟ كيف تحكم على الضعيف وانت لا تعرف حد الضعيف؟ كيف تتكلم في العلل وانت صاحب العلل؟ ربئت وحشيت بها. يبقى لابد النظر الاول. اتقن النظر. الرحمن على العرش استوى. انت ما تعرف يعني ايه جمله فعليه وجمله اسميه. اذا قيل لك اعرب ما تعرف. ده لو سلمنا يعني جدلا بهذا. نعم أنه يعذر؟ لا. شوف الإنصاف. يقول ابن باز هات يا لا عشان الإخوة بتتابع. الإخوة بتتابع لازم نسلج صدور إخواننا اللي بيتابعوا على البث. يقول ابن باز
عباد القبور عملهم كفر وضلال ولكن لا يقتلون ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة الحج.
اسأل سؤالك.
هل يستفاد من هذه العبارة أن الشيخ ابن باز يعذر بالجهل؟
الجواب لا. لا يستفاد من عبارة أن الشيخ ابن باز يعذر بالجهل. لأنه يستفاد من العبارة الفرق بين الوصف والعقوبة. فهم يرون أنه وإن لم يعذر إلا أنه لا تقع عليهم العقوبة إلا بعد إقامة الحج. فيفرقون بين العذاب والعقوبة وبين الوصف. فابن باز ما يعذر يقول هؤلاء وقعوا في الشرك يقع الشرك عليه. وأما العقوبة والعذاب فلا يكون إلا بعد إقامة الحج، فيفرق بين هذا المقام وهذا المقام. هذا مذهب من يرى، من لا يرى الإعذار، يفرق بين عقوبة وكذا وبين وصف. ونحن بينا أن هذا لا دليل عليه في التفريق بين العقوبة والوصف، إذ الوصف له حصانة والعقوبة لها حصانة. الوصف له حصانة وهو وجود الشهادتين، فإذا وجد الناقض فلا ينزل الناقض على المعين إلا بتوفر شروط انتفاء الموال. يبقى عندنا موال في منع الجهل لابد من إزالته، والحصانة الثانية هي حصانة العقوب والعذاب. ولهذا من لم يبلغ رسوله في الدنيا بلغه رسوله في الآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس صلى الله عليه وسلم قبل قتاله ادعوهم إلى الإسلام. فالشاهد فرق بين العقوبة وبين الوصف. نعم نعم. نعم ما فيش اشكال ان الفعل نفسه، الفعل نفسه عباد، صرف العبادة لغير الله، فالفعل نفسه عباد. نعم. ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يعني كلام اخوكم احمد، اديله يا ابن الميكروفون. ها يقول ان ابن عبد الوهاب يقول، طبعا دي مساله في كتاب التوحيد، ما هو مساله لانه له سياقان في كتاب التوحيد، سياق عباره وفي كتاب كشفات عباره. في كتاب التوحيد يقول في حديث حذيفه لما يعني قطع الخيط وكذا، يقول انه لم يعذره بالجهال او بالجهل، او حلقه من صفر، انه لم يعذره بالجهل، اي لم يعذره بالجهل من باب الانكار، في باب الانكار انه انكر وغلظ عليه. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في تعليق على ذات انواط، يقول بعدما بين انه لا يكفر حتى يفهم ويبين في الفائده الاولى والثانيه، الفائده الثالثه يقول انه وان لم يكفر بذلك الا انه يغلظ عليه تغليظا شديدا. فيبقى مساله عدم الاعذار بالجهاله وكذا في ماذا؟ في الانكار. فما عذر بحال الانكار بل شدد عليه. وهذا نفس التعليق في كتاب التوحيد ايضا على قصة ذات انواط، من ضمن المسائل انه لم يعذروا بالجهل، اي في الانكار وليس في الوصف الذي هو الشرك والكفر. نعم. يعني اذا حكم عليه بالشرك، ده الدليل انه حكم عليه بالشرك. طب ما هو عدم الفلاح لا يعني ان حكم عليه بالشرك. لو مت وهي على يديه ما افلحت، خلاص. اذا لو بعد النهي اصررت على هذا ما افلحت. واهل ذات انواط مثل هذا الذي وضع الخيط وازيد، ومع ذلك اعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ضعيف، هذا ضعيف. اولا تعليق الشيء، اولا تعليق الشيء على اليد، عشان ابين لك بس واجلي لك هذه المساله. تعليق الشيء على الشيء على هذا من الشرك الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر. الا اذا اعتقد ان هذا ينفع بين سوى ضر، يبقى هذا اكبر. فكيف يكون حكم النبي على هذا الرجل بانه شرك اكبر مباشره؟ لكن انكر، وكما انكر حذيفه وان كان الحديث فيه نظر، لكن لما قطع الخيط وقرا قوله تعالى ومن اكثر من بلاء هم مشركون، كل هذا من باب الانكار. وهو نفسه قال في ذات انواط انه وان لم يكفر بذلك الا انه يغلظ عليه تغليظا شديدا. فيكون عدم الاعذار يعني في باب الانكار، انكر انكارا شديدا، ليس انه حكم عليه بانه ايه مشرك، وإلا من الذي قال بأنه حكم عليه بأنه مشرك؟ هو يأتي بكلام أهل العلم في ذلك، ما يوجد. وكذلك عبارة ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في أول الكتاب قال أن الرجل قد يتكلم بالكلمة فلا يعذر بالجهل، هذا من المواضع، فلا يعذر بالجهل. هو احنا بنخفي هذا الكلام؟ ما نخفي. انظر يا تعليق العلماء، نعم ان الرجل قد يقول كلمة من الشركة ولا يعذر بالجهل. ليه؟ لان مناط الجهل غير موجود. نعم.
وشيخنا لم يكفر الامة وعلماءها حتى صاحب المردة،
عبد اللطيف نفسه الاتفاق على هذا، اتفاق الامة على هذا.
وشيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة، وإنما تكلم فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه. وعلماء الأمة ليسوا من هذا الضرب الغالين في الأنبياء والصالحين، وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماء ولا مسمى الأمة ولا مسمى التوحيد ولا مسمى الشرك ولا التوسل، فهو أجهل الخلق بحدود ما أنزل الله على رسوله، وهو أحق الناس بما رمى به شيخنا من ترك الاهتداء والاقتداء وعدم القول بما ذهب إليه أهل الرضا. وأما قوله ونحن بحمد الله ندين بأن الله واحد أحد لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه، فيقال الخصومة منذ سنين بيننا وبينك فيما دلت عليه هذه الكلمة، والنزاع في عبادة الله وحده لا شريك له. نحن نقول دعاء الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر مستبين، ونستدل على قولنا بما في كتاب الله من تحريم دعاء غيره وعبادة سواه، وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف وأهل التأويل، كما استدل بذلك سلفنا الصالح من علماء الأمة وأئمة الدين وأكابر المحدثين والمجتهدين. وأنت أيها الرجل تزعم أن هذا جائز أو مستحب، وتستدل بما مر من أدلتك التي
يعرف من نظر
فيها أنك عن العلم والإصابة بمعزل، وأنك لم تتصور حقيقة الإسلام وما جاءت به الرسل الكرام. وأما قوله ولكن لا نحكم أنفسنا على الله ورسوله، فهذا كذب في هذا، فقد كذب في هذا، بل حكم نفسه ورجع إليها وقاد النصوص إلى رأيه الضال وقوله الفاسد. وقوله وما فعله السلف لا يكون كفرا جائزا او غير جائز عند بعضهم، بل ولا فسقا، فهذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول، فاي شيء فعله السلف او راوه جائزا كفر به شيخنا. وما معنى هذه الكلمه وهذا الاسم عند الاطلاق؟ اهو للجميع والجمله او لفرد منها؟ واظنه يشير الى ان سؤال الله بجاه الانبياء والاولياء فعله بعض السلف، فأطلق اسم السلف على فرد منهم، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الذي يشير إليه هذا ما فعله أحد قط. وفي قوله أو غير جائز عند بعضهم يريد أنه لا يذم وإن لم يجزه بعضهم ومنع منه، وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها رد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة والحكم بموجب ذلك، ولا يقال إن ما فعله السلف ولو غير جائز ليس بكفر ولا فسق، فإن هذا بكلام الغوغاء أشبه منه بكلام العقلاء. وقدامة بن مضعون وأصحابه رضي الله عنهم أنكر عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزموا بأن استحلال الخمر بعد قيام الحجة على مستحله كفر، ووافقهم على ذلك قدامة بن مضعون وأصحابه، وبادر إلى التوبة هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم من أكابر السلف، فكيف يقال وما فعله السلف لا يكون كفرا بل ولا فسقا والمراد آحاد السلف؟
ما هو حكم. وهذا كما ذكرنا من قبل التفريق بين ما يرد عن بعض السلف وبين المقرر عند السلف، فلينبغي لإنسان يأتي بزلة لبعض علماء السلف يقول السلف على كذا ثم ينقل عبارة هذا الرجل الذي زل فيه والعالم الذي زل في هذا، لا، إذا قلت السلف على كذا فالمراد ما تقرر عندهم لا ما زل فيه بعضهم، ففرق بين المتقرر عند السلف وبين الوارد عن بعضه. طيب نكتفي بهذا القدر.
يعني الشاهد يا اخواني والله الحمد يعني مثل هذه المسائل يعني كل يوم يظهر فيها سبحان الله بيان جديد وسياق جديد وعرض جديد يثبت سبحان الله مثل هذه المسائل في القلوب. ويا ليت المنتقد او الذي له رأي واجتهاد بخلاف هذا يذكر كلام العلماء ويوجهه. نعم اظن لا يثبت هذا، اظن هذا لا يثبت. نعم هو كان نص الاصل ايه اين لا السؤال اساس العبارة عبارة منه ومائة وستين وما سؤال عبد الله لا السؤال نفسه فين هذا السؤال ذاته هو جاب نص السؤال نص السؤال سبق اللي هو ايه نص السؤال اي نعم يقول وقد صح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه اذا سال عمه شيئا بحق جعفر اجابه نعم هذا لا اشكال فيه صحيح لا هذا لا اشكال فيه انه اذا سال عمه شيئا بحق جعفر اجابه لان حق جعفر عليه انه انه يطيعه وان له حق اكرام وكذا مثل ما ساله بحق ابيه او حق كذا اي حق ابيه من الطاعه والبر فهذا لا اشكال فيه ولهذا اجاب الشيخ فقال فليس فيه دلالة على محل النزاع وليس منه في شيء فإن السؤال الحقوق الثابتة حظ وحث على التزامه وليس من سؤال غير له ودعاء تسأله بحق شيخي عليك أسألك بحق شيخك عليك مش أسألك بشيخك بذاته بحقه وما حق شيخك عليك التبجيل والتعزير والتوقير فهذا لا إشكال فيه